إذاعة القرآن الكريم من دولة الكويت تقدم.
لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب.
لقد كان في قصصهم عبرة. برنامج يومي في حلقات من إعداد وتقديم الدكتور طارق الطواري ومن إخراج داود الصديقي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد أهلا وسهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامجكم اليوم لقد كان في قصصهم عبرة. كان آخر ما تكلمنا عنه هبوط آدم عليه الصلاة والسلام إلى الأرض، وفي بعض القضايا تجنبنا الكلام فيها مثل الشجرة، شو نوعية الشجرة اللي أكل منها آدم؟ هل هي بصل ولا ثوم ولا هي شجرة السدر ولا الكنار ولا حقيقة أبهم الله تعالى ذكرها، فلا مصلحة في البحث في ذلك، لأن الله تعالى قال ولا تقرب هذه الشجرة، فهذا خلاف أبهمها الله سبحانه وتعالى ولم يعينها، ولو كان في ذكرها مصلحة تعود إلينا لعينها الله سبحانه وتعالى ولذكرها في القرآن أو لذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في السنة، ولذلك نحن نجهل ما هو نوعها ولا اسمها ولا مصلحة لنا في ذلك، يعني في معرفة هذه الشجرة. كم جلس آدم عليه الصلاة والسلام في الجنة؟ يعني هذه مسألة كذلك وقع فيها كلام عند أهل العلم. فآدم عليه الصلاة والسلام الذي سكن هو وزوجته الجنة أقام هو وحواء عليهم الصلاة والسلام يأكلان منها رغدا حيث شاء، فلما أكل من الشجرة التي نهي عنها سلب ما كان فيه من اللباس وأهبط إلى الأرض. كم جلسوا؟ الله تعالى أعلم، جلسوا 1000، 2000، 1,000,000 سنة، هذا احنا ما نعرفه، ولذلك الأشياء التي لا فائدة من البحث والنقاش فيها لا نتعب أنفسنا فيها، لأن الله ما ذكرها ولا النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها، ولا في هناك مصلحة ولا فائدة من ذكرها. الجنة اللي كانوا فيها أي جنة؟ هل هي جنة عدن ولا هي جنة الفردوس ولا هي جنة المأوى ولا هي جنة ثانية؟ الصحيح أنها هي الجنة التي سكنها آدم عليه الصلاة والسلام، هي جنة المأوى كما قال الله سبحانه وتعالى عن ذلك، وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. والألف واللام في قوله الجنة ليست للعموم ولا لمعهود لفظي، وإنما تعود على معهود ذهني وهو المستقر شرعا في أذهان الناس، وهي الجنة، جنة المأوى، وكقول موسى عليه الصلاة والسلام لآدم حينما قال له على ما أخرجتنا ونفسك من الجنة، هذا معهود، الجنة الألف واللام لمعهود في الذهن، إذا قيل الجنة فإنه يقصد بها جنة الخلد. وجاء في صحيح مسلم حديث أبي هريرة وحذيفة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يجمع الله الناس فيقوم المؤمنون حين تزلف لهم الجنة فيأتون آدم فيقولون يا أبانا استفتح لنا الجنة، فيقول يعني لما أزلفت الجنة لهم الآن، فيقول لهم آدم هل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم، وثم ذكر حديثا طويلا. فدل هذا على أن الجنة التي خرج منها آدم هي جنة المأوى نفسها، وليس كما يقال جنة أخرى خلقها الله سبحانه وتعالى وسكن فيها آدم ثم أخرج آدم من هذه الجنة. لما نزل آدم وحواء وين سكنوا؟ وين نزلوا؟ مسألة فيها كلام طويل عند أهل العلم، منهم من يقول أن آدم عليه الصلاة والسلام أنزل في جبال الهند، أهبط على جبال الهند، وحواء أنزلت بجدة ولذلك سميت جدة جدة نسبة إلى الجدة، وبعد ذلك حواء مشت حتى التقت مع آدم، وقفت في عرفة فالتقت مع آدم بعرفة، ثم مشت هي أمام آدم فازدلفت من المزدلفة فسميت المزدلفة، ثم التقوا مرة ثانية بجمع وسميت جمع لأنها جمعتهم جميعا، وهي نهاية المزدلفة تسمى بجمع، وهذا فيها خلاف، وكما قال الإمام ابن كثير رحمه الله أين نزلوا، وذكر الخلاف في ذلك عند أهل العلم أين نزل آدم مع حواء وفي أي مكان نزلوا. وهناك بعض المسائل الحقيقة المتعلقة بقصة آدم، قبل لا أختم قصة آدم وأدخل في قصة قابيل وهابيل، بعض المسائل المتعلقة في قصة آدم وهي العبارة المأخوذة من قصة آدم، ثم بعض الحديث الضعيفة والموضوعة التي لا تصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة آدم عليه الصلاة والسلام. إذن هذه خلاصة قصة آدم ذكرناها على مدى 4-5 حلقات. خلونا الآن أتكلم عن العبر المأخوذة من قصة آدم عليه الصلاة والسلام، بدءا من خلق آدم. أنا أختصر لكم القصة، بدءا من خلق آدم، خلقه الله سبحانه وتعالى، أرسل جبريل أخذه من الأرض تراب ثم مزج هذا التراب بالماء صار طينا ثم صار صلصالا كالفخار نفخ فيه لما وقف كالفخار جمد لمدة 40 يوم، ثم بعد ذلك نفخت فيه الروح. وذكرنا العبرة من إبقاء 40 يوم حتى المواد تأخذ طبيعتها وتأخذ حاصلها بتركيباتها الطبيعية. وبعد ذلك جعل إبليس يدور على هذا المخلوق ويدخل من فمه ويطلع من دبره، فعلم أنه أجوف وأنه قابل للتغيير وقابل للانكسار وأنه قابل للاختراق. ثم الله تعالى نفخ فيه من روحه وكرمه بخمس تكريمات: الأول أنه خلقه بيده، الثاني نفخ فيه من روحه، الثالث علمه الأسماء التي لم يعلمها الملائكة، الرابع أسجد له الملائكة، الخامس كرمه سبحانه وتعالى فأسكنه الجنة. فكانت هذه في الحقيقة بعض التكريمات لآدم عليه الصلاة والسلام. وبدأ بعدين أمر الله تعالى الملائكة أن تسجد، فسجدوا كلهم إلا إبليس، وقف مثل العود ومثل الشوكة ورفض أن يسجد إبليس. وحصل بينه وبين الله عز وجل نقاش، والله تعالى سأله: ما لك ألا تسجد لما خلقت بيدي؟ أستكبرت أم كنت من العاصين؟ إبليس رد قال: أنا خير من خلقتني من نار وخلقتهم من طين. شهد هذا الحوار كله آدم عليه الصلاة والسلام. بعدين الله سبحانه وتعالى خلق من ضلع آدم الأيسر، خلق منه امرأته حواء فسواها بين يديه ووقفت حواء. وبعدين الله تعالى حذرهم قال: إن هذا الشيطان لكما عدو، هذا الشيطان لكم عدو، فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. وبعدين الله تعالى قالهم: اسكنوا جنة الخلد أو اسكنوا هذه الجنة، كلوا واشربوا وانعموا كما تشاءون، لكن في شجرة واحدة لا تأكلوا منها، إذا أكلتم منها راح أغضب عليكم أو تقعون في المحرم. استانسوا وظلوا فترة طويلة في هذه الجنة. ثم بعد ذلك جاء الشيطان يوسوس لهم. يقولون العلماء: شلون دخل الشيطان إلى الجنة وهو مطرود منها خارج الجنة؟ يقول في الروايات الإسرائيلية أنه دخل في جوف الحية أو تشكل بالحية وتسلل حتى دخل وجاء إلى النقطة الأضعف وهي حواء، فبدأ يسلي حواء ويتكلم معها ويقول لها: أدلش على شجرة، إذا أكلت منها راح تكونين خالدة وما راح تطلعين. فوراها الشجرة وقامت حواء قنعت آدم فخانته كما جاء في الحديث: ولو لم تخن حواء ما خانت امرأة، يعني لو لم تزين حواء، مو معنى الخيانة يعني تروح تبحث عن رجل آخر، لأن ما في رجل آخر غير آدم في الجنة، والمقصود لولا الخيانة يعني التزيين. فزينت حواء لآدم فراحوا اثنينهم، وكان الشيطان هو ليدلهم ودلاهما بغرور، يعني بين لهم موضع الشجرة بغرور. ومن هذه الفوائد بشكل عام من قصة آدم عليه الصلاة والسلام نستطيع أن نأخذ خمس فوائد تقريبا حقيقة في قصة آدم. وهذه الفوائد للأمانة العلمية استقيتها من كتاب مدرسة الأنبياء عبر أو مدرسة الأنبياء عبر ومواعظ للدكتور محمد بسام رشدي. في حقيقة بعض الفوائد: الفائدة الأولى من قصة آدم، هذا العبرة عشان ننزلها على واقعنا، إن قصة آدم ابتدأت القصة بالحوار الذي دار ما بين الملائكة وبين الله عز وجل، وإبليس كان حاضر وحضر إبليس هذا الحوار، والله سبحانه وتعالى أعطى إبليس حق التعبير. وهذا في الحقيقة يعطيك فائدة أن يجب الإنسان إذا كان ملكا أو أميرا أو حاكما أو وزيرا أو مسؤولا أو حتى أب من الآباء أن يعطي الآخرين حقا يعبروا عن آرائهم. فخليه يتكلم، شو المشكلة؟ يعني شوف إبليس وهو حقير وهو صغير وهو ضعيف وهو لا شيء في ملكوت الله تعالى، الله أعطى حق التعبير، قال عبر، قول اللي تبي. قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. ولذلك ينبغي الإنسان أن يأخذ العبرة من ذلك بأن لا يكره الآخرين على اعتناق أفكاره. الله تعالى ما أكره إبليس وقال لا قصبا عليك لازم تفعل ما يفعل الملائكة، الله قادر على هذا، لكن خلاص انتهى براحتك عبر. فعبر إبليس عن كلامه وبدأ يناقش، قال: أنا خير من خلقتني من نار وخلقته من طين. قال: أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. قال: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شوف أعطاه مجال يتكلم وهو لا شيء أصلا، لا هو لا شيء، نفخه وهوى يروح ينتهي. ومع ذلك يعني هو كافي أن بين الملائكة يعطونه كف ينهون من الوجود يعصرونه أصلا، فضلا عن أنه يتكلم مع رب العالمين سبحانه وتعالى. فقصة آدم تعطيك انطباع، أولا تعطيك أن الله سبحانه وتعالى لم يجبر أحد على أن يأخذ بما أمر الله تعالى، إنما أعطى الناس اختيارهم. بعدين إذا عذبتك لا تلومني، أنا أعطيتك الاختيار، فهذا واحد. الله تعالى لم يجبره على أن يقتنع ولا على أن يأخذ بما أمر الله تعالى به، فأنت لا تجبر الآخرين على اقتناع برأيك، اطرح على الناس واعرض على الناس ووجه الناس وكيف ليه تدي وجهنم تنطر الله حق صانع جهنم وخلقها حق الناس اللي ما يتأدب يتأدب هناك بجهنم كما قال الحسن من لم يتأدب مع الله فوق الأرض أدبه الله تحت الأرض اللي ما يتأدب يتأدب هناك فخلى أنت عليك أن تعرض كما قال الله تعالى إن عليك إلا البلاغ يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم تعليك تبلغ والباقي على الله سبحانه وتعالى. إذن هذا أول قضية في قضية آدم عليه الصلاة والسلام أن الله تعالى لم يجبر أحدا على أن يأخذ بما قال الله سبحانه وتعالى وإنما أعطى. هذا واحد. اثنين أن الله سبحانه وتعالى أعطى للإنسان حرية التعبير. مخلوق إبليس أعطاه حرية التعبير قام يعبر على راحته قام يشيط ويتكلم على راحته بين يدي الله سبحانه وتعالى. ولذلك نحن لا نجبر أحد على أن يقتنع بآرائنا فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وقال الله تعالى لا إكراه في الدين. إحنا ما نجبر أحد أن يقتنع بآرائنا ولا أفكارنا. والشيء الثاني نحن نؤمن بحرية التعبير عبر كما تشاء قل كما تشاء لكن لا يكون في ذلك إسفاف ولا غلط ولا تعدي على الآخر. ترى شوف حتى إبليس يعني من باب الإنصاف حتى إبليس كان مؤدبا في الكلام مع الله. شوفوا هو إبليس ومطرود من الرحمة وملعون لكن إيش قال؟ قال فبعزتك أنت العزيز أنت صاحب العزة أنت صاحب المكانة. هذا نوع من الأدب مع الله سبحانه وتعالى. هو صح قليل الأدب في أشياء كثيرة لكن لازم يعبر عن رأي الإنسان لكن بأدب. قال فبعزتك قال ربي هو يقول يعرف أنه هو رب. قال ربي أنت ربي أنت إلهي. قال ربي أنظرني. قال ربي أنظرني فيها فائدتين. فيها فائدة إقرار بربوبية الله أنه رب وإقرار بأن الموت والحياة بيده سبحانه وتعالى. مدام هو رب إذا الموت والحياة بيده سبحانه وتعالى. وذلك طلب من يملك الموت والحياة الإنظار طلب منه أن ينظر. وإذا الله ما ينظر ما يقدر ما يستطيع. فالشاهد من هذا من فوائد قصة آدم عليه الصلاة والسلام الفائدة الأولى أن الله سبحانه وتعالى أعطى للمخالف حق التعبير. وأنت نفس الشيء عط لمن يخالفك حق التعبير خلي يعبر على راحته خلي يقول لكن يعبر بأدب. إبليس قال فبعزتك قال ربي عبر بأدب ولا تغلط ولا تتعدى الآخرين كيف. اثنين لم يجبر أحد على أن يقتنع. أنت براحتك إبليس مقتنع بما قلت لك أنا تزد ما تقتنع تحمل. فنحن لا نجبر أحد ولا نأمر أحد إجبارا على أن يقتنع بآرائنا. وهذه تعطيك مدى التواصل الحواري ما بين البشر. يتواصل الحوار فيما بيننا نتحاور مع مسلم نتحاور مع كافر نتحاور مع فاسق نتحاور من باب قصد الهداية. نقصد من ذلك هداية وإصلاحه. ولذلك قال الله تعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد. إحنا نتحاور معاكم ونتجادل معاكم بالتي هي أحسن ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة هذا نوع والموعظة نوع ثاني والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. إذن هذا هو حقيقة الفائدة الأولى في قصة آدم عليه الصلاة والسلام لا إجبار للآخرين بأن يقتنعوا بما تقول. والشيء الثاني أعطي مجال للآخر أن يحاور وأن يتكلم وأن يناقش كما يشاء لكن بأدب. هو يتأدب معنا في الحوار ونحن كذلك نتأدب معه فيما يقول. اثنين الفائدة الثانية في قصة آدم تفضيل آدم عليه الصلاة والسلام. وتفضيل آدم هو تفضيل لذريته كما قال الله تعالى ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. ومعلوم أن الإنسان لم يفضل على غيره بطول ولا بحسن صوت ولا بمد ولا بعمر مديد ولا بضخامة ولا بقوة ولا بطبيعة التركيب. فليس للطين فضل على النار ولا للنار فضل على الطين. ولذا لم يكن مبرر إبليس مقبولا إذ قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. ولو قارنا في ميزان التفاضل المادي بين الطين والنار لرأينا أن الطين يطفئ النار ويقهرها غير أن الخيرية بين الإنسان والمخلوقات الأخرى جاءت بشيء آخر. يعني هذا ولقد فضلنا بني آدم. آدم الله تعالى حين فضل وخلى بين الملائكة خلق بيده ونفخ فيه من روحه وعلم الأسماء وأسجد له الملائكة وأسكن في الجنة. ليش يعني بعرف أنت إنسان كآدم الآن أنت أفضل على الآخرين بشنو؟ بلونك بنسبك بحسبك بشنو أنت أفضل على الآخرين؟ بس أنت إذا قلت لي بالضخامة أقول لك الفيل أضخم منك. إذا قلت لي بالقوة أقول لك الأسد أقوى منك. تقول بالسرعة أقول لك الفهد أسرع منك. تقول لي بالجمع والمال وغيرها أقول لك الجبال أغنى منك. فيها الكنوز وفيها الذهب والأرض فيها كل شيء. تقول لي بشنو يعني الله تعالى يقول فضل الإنسان بالعلم أعطاه الله سبحانه وتعالى العلم. ذلك اليوم أنت ست العالم هذا كله بشنو ست العالم كله ستة بالعلم. أنت العلم هذا العلم اللي تعلم الإنسان صار يفجر الجبال ويشق الأنهار ويشق البحار ويعبد الأرض ويصطاد الطيور ويصطاد الوحوش ويسجنها وصار سيدا على هذا العلم. العلم وهذا العلم من الله سبحانه وتعالى العلم الرافع الله سبحانه وتعالى الذي يعلم الناس وألهمهم العقل اللي هو أداة التعلم. ولذلك لم يكن الإنسان ميزة إلا بهذا. ولذا قال الله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها فعلمه الله تعالى فصار مفضلا بالعلم وهذا العلم هو النور الذي الله سبحانه وتعالى يعطيه للناس. ولذلك قال الله تعالى لنبيه لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون، يعني أنزلنا إليكم قرآن فيه رفعتكم، ترفعتكم بالعلم الذي يأتي من الله تعالى، العلم الرباني، العلم النوراني لينظم حياة الناس وينظم أخلاق الناس وسلوك الناس ويحافظ على مال الناس وعلى دين الناس وعلى عرض الناس وعلى أنفس الناس وعلى عقول الناس. هذا هو العلم الرباني. ولذا الله سبحانه وتعالى امتن على النبي صلى الله عليه وسلم فقال وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وقال تعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. فإذا الفائدة الثانية أن تفضيل آدم عليه الصلاة والسلام على الملائكة أو على الملأ الذي حضر في ذلك الوقت لم يكن لطوله ولا لعرضه ولا لأصل خلقه ولا للحمه ولا لشحمه ولا لنسبه، إنما كان بالعلم. الله تعالى علمه فاصطفاه وميزه وحمله الأمانة. وعرضنا إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال، أمانة النبوة، أمانة الرسالة، أمانة حمل الدين، فأبينا يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان. سأل الله سبحانه وتعالى كرمه بذلك. وطبعا تبقى في مسألة وهي من هم أفضل، هل الملائكة أفضل ولا آدم والأنبياء والإنس أفضل؟ هذه مسألة خلافية، وقسم أهل السنة والجماعة البشر والملائكة إلى عوام وخواص، فقالوا إن خواص البشر وهم الأنبياء والصديقون أفضل من خواص الملائكة وهم المذكورون في القرآن، وأن عوام البشر وهم الصالحون من المسلمين أفضل من عوام الملائكة. واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. قال القرطبي لا طريقة إلى القطع بأن الأنبياء أفضل من الملائكة ولا القطع بأن الملائكة خير من الأنبياء، لأن طريق ذلك خبر الله تعالى وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم أو إجماع الأمة، وليس ها هنا شيء من ذلك. يعني طبعا هذا هو الفصل في ذلك، ما عندنا خبر من الله ولا من رسوله صلى الله عليه وسلم ولا من الإجماع أن الملائكة أفضل من المؤمنين ولا المؤمنين أفضل من الملائكة. وقد وفق الإمام الغزالي إذ لم يجعل التفضيل مطلقا للإنسان بل جعله مرتبطا بسلوكه واستخدامه لعقله، فالملائكة قال ركبت من نور وليس عندها شهوة، وركبت البهائم من شهوة ليس عندها عقل، وركب الإنسان من عقل وشهوة. فمن غلب، أي إنسان غلب عقله على شهوته فهو قريب من الملائكة. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. ومن غلبت شهوته على عقله فهو شر من البهائم. أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. لذلك لا نستطيع أن نحكم بالتفضيل في مسألة تفضيل الإنسان على الملائكة أو تفضيل الملائكة على الإنسان، لأن لا يوجد عندنا نص لا من كتاب ولا من سنة. لكن كما ذكرت لكم كلام الإمام الغزالي في إحياء علوم الدين أن الإنسان إذا حكم عقله واتبع الهدي النبوي واتبع ما أنزل من الكتاب يكون أقرب إلى العالم الملائكي، وإذا حكم الإنسان شهوته كان أقرب إلى عالم الحيوان، كما قال الله تعالى أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. ولا شك أنهم صاروا أضل من البهائم لأنهم وهبوا عقولا فعطلوها، كما قال الله تعالى ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. وقد جاء في الأثر أن العاقل من أطاع الله وإن كان دميم المنظر وحقير الخطر دنيء المنزلة رث الهيئة، وإن الجاهل من عصى الله وإن كان جميل المنظر عظيم الخطر شريف المنزلة حسن الهيئة فصيح النطوق والقرد والخنازير أعقل عند الله تعالى منه. هذا طبعا كلام في الأثر نقله الإمام الغزالي في إحياء علوم الدين، وجاء في رواية المجنون من عصى الله تعالى أو من يعصي الله. ولذلك ميزان التفاضل ما بيننا وبين الملائكة وغيرنا إنما هو ميزان بالقرب من الله سبحانه وتعالى، فكلما اقتربت من الله سبحانه وتعالى كلما صرت قريب إلى عالم الملائكة. أما بين البشر إحنا كبشر فميزان التفاضل بيننا إنما هو بالتقوى. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع كلكم لآدم وآدم من تراب، فلا تفضيل لعرق على آخر ولا تفضيل لشعب على آخر ولا تفضيل لقبيلة على أخرى ولا للون على لون ولا لجنس على جنس ولا لأي اعتبارات خلقية على الغير، بل مجرد التقوى واستخدام العقل فيما ينفع الإنسان ويعمر هذه الدنيا والكون، وميزان التفاضل في ذلك هو طاعة الله عز وجل. يبدو أن الوقت داهمنا، باكر إن شاء الله تعالى نكمل الفوائد والعبر من قصة آدم أبو البشر عليه الصلاة والسلام. نستودعكم الله في حفظه ورعايته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
استمعتم إلى البرنامج اليومي لقد كان في قصصهم عبرة. أعده وقدمه لكم الدكتور طارق الطواري، وأخرجه لكم داود الصديقي.